الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة تحت عنوان الدكتور طه حسين، ونواصل الحديث في الآراء المتباينة في هذه الشخصية. وهو مسؤول أي الأديب بعد ذلك أمام هذه الجماعات التي يكتب لها ويؤثر فيها. عزيزي المستمع، هذه من كلمات طه حسين نفسه. نقول وهو مسؤول أي الأديب بعد ذلك أمام هذه الجماعات التي يكتب لها ويؤثر فيها، ولكن تبعته أمام الجماعات لا تمس حريته من قريب ولا من بعيد، وإنما تتيح للجماعات أن ترضى عنه أو أن تسخط عليه وأن تقرأه أو تعرض عنه. ومسألة أخرى ليس لنا بد من الإشارة إليها، وهي أن كثيرين يتهمون طه حسين بأنه يتهاون في أمر الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وأنه يسعى لإحلال العامية محل الفصحى، وأحسبه قد حسم هذا الأمر بأحد أحاديثه الإذاعية التي نورد هنا نص قوله فيه، وهو حديث أكد فيه على وجوب المحافظة على القرآن الكريم والسنة المطهرة واللغة العربية الفصحى وعلى جميع تراثنا العربي والإسلامي. حاشية: كانت الكلمات السابقة لطه حسين من تسجيل مكتبة الإذاعة بصوته. انتهى. ولسنا بهذا الحديث نهدف إلى نفي ما وقع فيه الدكتور طه حسين من أخطاء فاحشة في كتابه في الشعر الجاهلي، وإنما نقرر حقيقة أخرى تثبت نفسها ولا تنفي سواها، وهذه حقيقة معلومة عند الباحثين. يقول الدكتور طه حسين في شريط بصوته كتب عليه: الدفاع عن الفصحى، وهذا الدين الذي ورثناه كذلك واقتنعت به نفوسنا وامتلأت به قلوبنا، وأصبح من العسير كل العسر ومن المستحيل أن تبرأ منه القلوب والنفوس. ما خطبه وماذا نريد أن نصنع به؟ سيقول قائلون إن هناك مسلمين ليسوا عربا ولا يتكلمون اللغة العربية. هذا صحيح لا شك فيه، ولكن الذي ينبغي أن نتساءل عنه هو: أنحب نحن أن نكون كهؤلاء المسلمين يقرأ علينا القرآن فلا نفهم منه شيئا، وإذا أردنا أن نفهم منه شيئا وجب أن يترجم لنا إلى اللغة التي نتكلمها ونفهمها؟ أنحب أن نكون بحيث يصلي منا المصلون ويقرؤون في صلاتهم كلاما لا يحسون له معنى ولا ذوق ولا يشعرون له بشيء من روعة أو جمال؟ أم نحب أن يقرأه المصلون على شيء من بصيرة وذوق وشيء من فهم وشيء من تأثر؟ وهل نحن إذا تعلم أبناؤنا وذكر لهم القرآن أن يذكر لهم على أنه شيء قديم كان الناس يعرفونه؟ وإذا أردتم أن تعرفوه فانظروا إلى ترجمته، إن كان من الممكن أن يترجم إلى لغتكم هذه التي تتكلمونها، والذي يقال في القياس إلى القرآن يقال بالقياس إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنريد أن يترجم لنا حديث النبي كما يترجم للفرس وكما يترجم للمسلمين من أهل الهند والصين؟ أم نريد أن نقرأه فنفهمه؟ وقد نحتاج إلى بعض تفسير لبعض الكلمات، ولكننا نحس روعته وجماله. وهذا الشعر الكثير الذي ورثناه والذي نقرأه أو نسمعه فنتأثر بما فيه من موسيقى وبما فيه من روعة وجمال، نفهمه أحيانا ونحتاج إلى الروية والأناه لفهمه أحيانا أخرى، ولكننا نجد فيه هذه الروعة، روعة الموسيقى وروعة هذه الفصاحة الآخذة المستأثرة بالقلوب. أنحب أن نجهله كذلك وأن ننساه وأن نسمع عن شعرائنا كما نسمع عن شعراء اللغات الأجنبية؟ أم نحن حراس على أن نذكر هذا كله وعلى أن نعلم أبناءنا هذا كله وعلى أن نحتفظ بهذا التراث، لا على أنه شيء موروث نأخذه عن غيرنا، بل على أنه شيء نملكه ونتصرف نحن فيه، وهو جزء من تفكيرنا وجزء من حياتنا. كل هذه المعاني وكل هذه القيم ما خطبها وما موقفنا منها؟ أما أنا فلا أكره أن أكون محافظة ولا أن أكون رجعية، بل أؤكد لكم أني لا أكره أن أضحي بكل شيء في الحياة وبالحياة نفسها في سبيل المحافظة على هذا كله وفي سبيل المحافظة على اللغة التي يؤدى بها هذا كله. وبعد كل هذا، اللغة التي نريد أن نؤدي بها ما نسميه أدبا، أتكون هي نفس اللغة التي يتحدثها الناس؟ وإذن فأين روعة الجمال الفني؟ ولما يسمى الكلام أدبا؟ أيسمى أدب لا لشيء إلا لأنه كتب بالقلم على القرطاس واتخذ المداد وسيلة إلى تسجيله، أم أدبا لأن فيه قوة وجمالا وفضلا من سعة وفضلا من غزارة للمادة وتأثيرا في النفوس واستثارة للقلوب ودفعا إلى الخير وتنفيرا من الشر؟ وإذا كان كذلك فليس بد من أن نخلو إلى أنفسنا قبل أن نكتب، وليس بد من أن نفكر ونروي قبل أن نكتب، وليس بد من أن نختار ألفاظنا ونختار كلماتنا. وأؤكد لكم ألا سبيل من هذا إذا اتخذنا لغة الشارع وسيلة لهذا الأداء الأدبي الرفيع، فلغة الشارع لم تصلح بعد، وما أرى أنها ستصلح في يوم من الأيام لتنشئ أدبا رفيعا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، وإنما هي لغة يؤدي بها الناس حاجاتهم السريعة العاجلة، فإذا أرادوا أن يعربوا عن ذات قلوبهم، وإذا أرادوا أن يؤدوا بها معنى رفيع أو أن يؤدوا بها العلم، قصرت عن ذلك كل التقصير وعجزت عنه كل العجز. والخطأ كل الخطأ أن نظن أننا عندما نكتب ما يخطر لنا مسرعين غير مفكرين ولا مستأنين ولا متخيرين لألفاظنا. الخطأ كل الخطأ أن نظن أننا عندما نفعل هذا نتحدث حديثا أدبيا ونتحدث حديثا قيما ذا بال. وهنا يجب أن نعرف ما عسى أن يكون هذا الأدب الذي يطلق الآن إطلاقا غامضا دون أن يستطيع أحد له تحقيقه. لابد أن نعرف ما عسى أن يكون هذا الأدب. حاشية: شريط تسجيل مكتبة الإذاعة، انتهى. ومن أقوال الشراباصي عنه أيضا، ونلاحظ هنا ملاحظة تهم المشتغلين بشؤون المكفوفين، وهي أن الدكتور طه لا يتحرج من ذكر كف البصر في كتاباته. ونذكر على سبيل المثال أنه حينما قدم رسالته عن فلسفة ابن خلدون الاجتماعية إلى السوربون لنيل درجة الدكتوراه، أراد أن يعتذر عن الأخطاء التعبيرية والمطبعية الموجودة في رسالته، وفي آخر اعتذاره قال: وما كنت إلا غريبا وأعمى. ولعل هذه صورة من صور اعتداده بنفسه وتهوينه من أثر عمى بصره عليه، على أنهم يقولون إن سبب صراعه مع الأزهريين كانت بدايته أن أحدهم ناداه بيا أعمى فآلمته هذه الكلمة، فصار يتربص لهم بالأسئلة المحرجة ويتعمد مشاكستهم حتى طردوه من الأزهر بعدما رسبوه، والله أعلم. حاشية: مع المكفوفين للدكتور الشرباصي، انتهى. أما مؤلفات طه حسين فكثيرة جدا، أورد الشرباصي أسماء 35 منها، وفاتته أسماء أخرى مثل كتاب ألوان، ولا حاجة بنا إلى تتبع أسماء مؤلفاته وأعدادها، فهي متوافرة في الأسواق. وكان طه حسين ينظم الشعر في صباه، ويرى أنه انصرف عن ذلك إلى النثر لأسباب، لعل منها ما كانت تلقاه مقالاته من تشجيع مادي ومعنوي في الصحف والمجلات والإذاعة. وقد أذكر أنه عندما زرته في سنة 90 و300 ألف هجرية، 70 و900 ألف ميلادية، كان كثير السؤال عن أدب هذه البلاد، أعني المملكة العربية السعودية. وقد قال لي: لماذا لا تعملون على إيصال أدبكم إلى الآخرين؟ لقد اطلعت على شيء منه فأعجبني وأراه مهيئا للأخذ بزمام الزعامة الأدبية. وقال: لقد تمنيت أن لو تحت يدي منه ما يمكن من تأليف كتاب عنه. فلما ذكرت له خبر الكتاب الذي كنت مشتغلا بتأليفه إذ ذاك، قال: هذه نواة طيبة، جود عملك فيها ولا تقف عندها. وتوفي رحمه الله قبيل أن تصله نسخته من ذلك الكتاب، وهو الأدب الحديث في نجد. وكانت بيني وبينه مناقشات ربما قرأتها في من حياتي إن كتب لهذا الكتاب أن ينشر. وكان كثير الإخلاص في النصح والإرشاد. حدثني الأستاذ أنيس منصور أنهم إذا أتوا إليه يشكون صلف العقاد، قال لهم: لا تلتفتوا إلى صلفه، وخذوا منه ما لديه ما أنتم في حاجة إليه. ثم قال، أعني الأستاذ أنيس: لم نكن نعد الدكتور طه حسين إلا أبا لنا، وكان هذا الحديث مع الأستاذ أنيس في شهر رمضان سنة 1400 هجرية، وكان في زيارة للمملكة العربية السعودية، وكان ممن معي أحد أبناء الصحفيين الشباب هو نايف العتيق، ولست أدري ما إذا كان نايف قد نشر عن ذلك أم لا. الشاعر الفقيه أحمد الزين. عندما يتصفح المرء أعمال الباحثين في سير الشعراء المبدعين من أهل هذا العصر يجد عجبا، مصدره العناية بشعراء دون آخرين انقيادا لمؤثرات خارجة عن إطار الأدب نفسه. ولا نريد بحث هذه القضية هنا، ولكن نقول إن موقف الباحثين من شعر أحمد الزين ومن أخبار حياته دليل واضح على صدق هذه النتيجة. وقد يقال إن هناك كتابا عن شعره هو المجتمع في شعر أحمد الزين، وأن هناك مقدمة أحمد أمين لأحد دواوينه، وأن أحمد الشرباصي قد تحدث عنه في كتابه في عالم المكفوفين. لكن لو قسنا شعر أحمد الزين بشعر حافظ إبراهيم مثلا لوجدناه يفوق حافظا كثيرا، وبخاصة فيما يتصل بنقد أوضاع المجتمع وأخلاقياته. ثم إذا قسنا ما كتب عن الزين بما كتب عن حافظ لوجدنا ما كتب عن الزين يتضاءل كثيرا. ولذا نجد الشكوى من عدم إقبال الباحثين على شعر أحمد الزين تتردد كثيرا في كتاب في عالم المكفوفين للشرباصي. ربما كان ذلك لأن الرجل كان أزهريا، وربما كان السبب غير هذا، لكن من المحقق أنه لم يأخذ حقه من البحث والدراسة كما أخذ الآخرون. وأذكر أن الدكتور أحمد الشرباصي قد جعل من شعر الزين موضوع بحث إضافي لنا في المرحلة التمهيدية للماجستير، وحين بحثت عما كتب عنه لم أجده، ثم إن المصادر التي اعتمدنا عليها لا أجد تحت يدي منها شيئا إلى كون جلها كان من طريق المشافهة والسماع. ولم تذكر كتب التراجم التي تحت يدي تاريخ مولد الزين، لكن معجم المؤلفين ذكر أنه توفي سنة 66 و300 هجرية، سنة 47 و900 ميلادية. كان الشاعر أحمد الزين من علماء الأزهر، وكان قد أصيب في بصره وهو صغير. يقول الشرباصي إن سبب ذلك وراثي، وبعد تخرج الزين من الأزهر عمل محاميا شرعيا، غير أنه لم يجد في المحاماة ما ينهض بحاجة أسرته فتركها، فتوسط له الشيخ محمد الهراوي فعين مصححا بدار الكتب. يقول الشرباصي وحدث بينه وبين رئيسه في هذا القسم خصام، ووقع بينهما ذات يوم شجار، فزل لسان رئيسه وقال له: ألا تحمد الله على أننا احتملناك وأنت أعمى؟ فجن وغضب الزين وأجابه معرضا برجولته: إن كف البصر خير من أشياء أخرى. وكان هذا الرئيس يتثنى في مشيته وينغم صوته كما يقولون. وكانت الخصومات بينه وبين رئيسه سببا في متاعب كثيرة له، وقد تعرض بسببها يوما للفصل من دار الكتب، لولا أن توسط له أمير الشعراء شوقي فبقي بعد أن خصبوا من مرتبه جانبا. وكان يحاول أحيانا أن يتقرب من بعض الكبار في الدار فلا يفلح في ذلك ولا يوفق له، ويعلق الزين على ذلك بقوله: ما حيلتي، أنا أنافق فلا أنجح في النفاق. وقد حدث ذات مرة أن عين مدير جديد لدار الكتب المصرية، فصاغ الزين في تهنئته 10 أبيات ألقاها بين يديه مفاجئا بها زملائه. وبعد أيام تجدد الخصام بينه وبين رئيسه، وكانت النتيجة أن خصم المدير الجديد له 10 أيام من راتبه. فقال الزين: الحمد لله، إذ لم أجعل القصيدة 30 بيتا وإلا لخصم لي شهرا كاملا. وكان الزين شاعرا راوية حافظة ظريفا مداعبا، له نكت يقولها أو ينقلها، وهو في هذه الناحية كشاعر النيل حافظ إبراهيم، بل بعضهم يفضله هنا على حافظ. وربما كان للزين من مظاهر الذكاء واللطافة وبراعة النكتة وسعة الرواية ما يفوق شعره. يقول عنه الأستاذ أحمد أمين: وكان رحمه الله متعدد النواحي الطيبة، فهو مصحح ماهر، وهو شاعر دقيق، وهو حسن الذوق يحفظ الكثير من الشعر الجيد، ويملأ مجالسنا سرورا بإنشاده اللطيف، وهو مرهف الذوق في النكت، يعرف جيدها من رديئها، ويروي لنا منها ما استجاد حتى يستخرج ضحكنا من الأعماق. ولما مات والده سأله الشاعر محفوظ: كم ورثت من أبيك؟ فقال: 40 فدانا، مع أنه لم يرث غير فدان ونصف. فقال له: وماذا زرعتها؟ فتلبث قليلا، وهنا سمع بائعا ينادي على الجزر فقال: زرعتها جزرا. وكان في الزين رحمة وطيبة قلب وكرم يد واحتمال لدعابة الصديق، ولكنه مع ذلك كان سريع الغضب إذا تطاول عليه أحد، وكان يرد العدوان بالعدوان ولكن من غير حقد مقيم، إذ كان يتألم لمصاب عدوه. حاشية: مقدمة ديوان أحمد الزين وكذلك في عالم المكفوفين للشرواصي، انتهى. ويبدو أن الزين لم يسترح كثيرا إلى عمله بدار الكتب، ولذا انتقل إلى العمل في المراقبة العامة للثقافة بوزارة المعارف، وتوفي رحمه الله سنة 66,300 هجرية، سنة 47,900 ميلادية، بعد أن جاوز 50 من العمر. وهذا يعني أنه ولد في مطلع القرن 14 في أواخر العقد الأول أو أوائل الثاني. ومن مؤلفاته ديوان طبعته لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، وله ديوان آخر بعنوان القطوف الدانية، وله كتاب قلائد الحكمة، وللزين طائفة من الفصول الأدبية تحت عنوان النقد والمثال نشرها في مجلة الرسالة، وطائفة أخرى بعنوان من أحسن ما يروى نشرها في مجلة الثقافة. وقد اشترك الزين في إخراج طائفة من الكتب القيمة مثل الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، وديوان حافظ إبراهيم، وعهدت إليه دار الكتب المصرية تصحيح كتاب نهاية الأرب وديوان الهذليين، فأتى فيهما بألوان بارعة من التصحيح والتقويم. والشاعر الزين يمكن أن يلقب بشاعر المجتمع، وهذا أصدق عليه من سواه، لما في شعره من معالجات لأدواء مجتمعه صاغها بروحه الشاعرية المتميزة. فمن ذلك حديثه عن الضمير، وهو فيه لم يهجم على ضمائر الآخرين هجوما صريحا، بل اكتفى بالحديث عن ضميره الذي قال إنه أوفى صديق صحبه، على أنه وهو يتحدث عن ضميره انساق خلف الحديث عن الضمير من حيث هو، ليعود بعد ذلك إلى الحديث عن ضميره الذي حمله على محمل صعب هو الصراحة، التي لو طاوعه ضميره على تنحيتها وسلوك سبيل النفاق لما خسر صداقة الآخرين، ولتلافى كثيرا من المتاعب التي أوجدتها له صراحته. يقول الزين في ذلك: لا تسلني عن صاحبي ونصيري، لم أجد لي في الدهر غير ضميري، هو سر يحار في كنهه اللب وتعيا به قوى التفكير. مبلغ العلم أنه روح خير، باطن الشخص ظاهر التأثير، كل حي عليه منك رقيب، حل من قلبه مكان الشعور. قد تولت بالأنبياء عصور، وهو باق على توالي العصور، حافظا في الزمان ما خلفوه، قائما في الصدور بالتذكير، حاملا من شرائع الخير كتبا قدست من صحائف وسطور. ليس يعفو عن الهنات وإن هانت، ملح في اللوم والتعذير، هو إن شئت كان جنة خلد، وإذا شئت كان نار السعير. كم حملت الآلام فيه، وسخط الناس حتى فقدت ود عشيري، ليس يزكو غرس المودة في الناس بغير النفاق والتغدير. لم يدع لي صدق المقال صديقا، فلأعش قانعا بود ضميري. والاعتماد على الآخرين في متطلبات الحياة والتباهي باقتناء ما وصل إليه الآخرون مما شكى منه كثيرون من الشعراء مثل محمود غنيم الذي يقول في حديثه عن المذياع: القوم يبتكرون المعجزات لنا ونحن نفخر في إطراء ما ابتكروا. والزين من أولئك الشعراء الذين أضجرهم هذا الوضع، بل إنه كان أكثر صراحة في لوم أمته على ذلك ولوم المتعلمين على تعلقهم بالوظائف الحكومية وزهدهم في العمل الحر الذي ينتجون فيه ما يسد الحاجة عن الاستيراد والاعتماد على الخارج، حتى شاع فيهم المثل: إذا فاتك الميري فتمرغ في ترابه. والميري هنا العمل الحكومي. وفي هذا يقول: ألقوا على دور الحكومة عبئهم حتى شكى الإعياء جهد الحامل. من فاته عيش الوظائف بينها فنصيبه في العيش خيبة آمل. خلت متاجركم وأقفر سوقكم من سلعة إلا طعام الآكل. فعلام تزهى بالثياب وما لنا في صنعها يد ناسج أو غازل. أيجر ذيل الفخر غر ماله في ثوبه حتى أداة الغاسل. وأحمد الزين يكره الملق والنفاق كرها شديدا، فإذا صدر منه شيء من ذلك ولم يصدر منه حسب قوله إلا مرة واحدة أرقه، مع كونه يرى أن الملق والنفاق والتزلف آخر أهل الكفاءات وقدم أرباب العقول الخاوية. ومن قوله في ذلك: كم كفايات نفاها قومها وجهود ألقيت في الطرق، وضعت في مواطئ النعل ولو أنصفوها وضعت في الحدق. فأتي علياءهم من بابها ولا تضع عمرك بين الورق. لم أكن في نعتهم مختلقا، لعنة الله على المختلق. علمونا أننا في بلد فيه من لم يتملق يملق. أودعونا فلكم دنيا الغنى، إنما نحيا بدنيا الخلق. مرة أخطأتها في عمري، مرة أخطأتها في عمري بثناء قلته في نزق. منذ أن أخطأت فيه لم أتب ليلة إلا بطرف أرق. وأصرح من ذلك قوله: دع الحديث عن القسطاس في عصبي، ما سودت بينها إلا مرائيها. سوق النفاق بهم شتى بضائعها، تزجى لمن يشتري إفكا وتمويها. دع الحديث عن القسطاس في عصبي، ما سودت بينها إلا مرائيها. سوق النفاق بهم شتى بضائعها، تزجى لمن يشتري إفكا وتمويها. أرخصتهم غالي الأخلاق في بلد لم تغل قيمته إلا بغاليها. يا ربي نفسي أضاء الطهر صفحتها، أفسدتموها فزلت في مهاويها. وكم قلوب كساها الحسن مضرته، دنستموها فعاد الحسن تشويها. أغلقتم سبل الأرزاق لم تدعوا لفاضل الخلق سعيا في نواحيها. ويشكو من تعاليم الجاهلين وتصديق الناس لهم بتكريمهم وإعلاء شأنهم وتقديمهم على النابهين، فيقول: كلهم في الهوى يزين دينه، ألف مفتن ومالك في المدينة. جهلوا لجة البحار ومسرى ريحها وادعوا قياد السفينة. كاد يهوي بها إلى القاع فوضى من دعاوى الجهالة المأفونة. نجها ربي، إننا قد جعلنا كل فن في غير من يحسنونه. كل يوم يكرمون دعيا كان عدل الجزاء لو يرجمونه. كلما أرسل الحمار نهيقا ظن أهل السماء يستمعونه. ويخال السبع السماوات نشوى من فيوضات جهله والرعونة. قد تفشى التمويه في مصر حتى تحسب الزهر مزهرا تزينة. ويبدو لي والله أعلم أن للغبن الذي كان يحسه الأثر القوي في صبغ شعره أو جله بهذه الصبغة التي جعلت شعره مصورا لنقائط المجتمع، وهو شعر لو وصلنا السير معه في روائعه لطال بنا المسير. فلنختم حديثنا عنه بهذين البيتين المنتزعين من قصيدة غزلية لطيفة، هما قوله: يا غلة الصدر في حر الجوازيد، أبت شفاءك حتى بالمواعيد، وساعة تحت أفياء الهوى سلفت، يا ساعة تحت أفياء الهوى عودي. ثم بهذه الأبيات اللطيفة التي تروي صدى ذكرى عزيزة عليه استعصى على الدهر مسحها من ذاكرته، وهي قوله: عاود القلب حنينه من على الشوق يعينه، ويح قلبي من غرام هاج بالذكرى كمينه، يا لخفاق إذا ما قر هزته شجونه، واصل من صد عنه صائن من لا يصونه، خانه الصبر ولولا الصد ما كان يخونه، واصل من صد عنه صائن من لا يصونه، خانه الصبر ولولا الصد ما كان يخونه، يا زمانا لم تكن إلا هنيهات سنينه، كنت روضا حاليا بالوصل قد رفت غصونه، حلم إن يمحه الدهر ففي الذكرى مصونه، كلما مر بقلبي ذكره جن جنونه. الشيخ الصاوي شعلان. الشيخ الصاوي شعلان من علماء الأزهر ومن مشاهير المكفوفين في مصر ومن النابغين في كثير من المجالات الفكرية، ثم هو من المكافحين الذين صمدوا في وجه الصعوبات والعقبات التي تقف أمامهم في حياتهم، وفي الصدر منها العمى والفقر، وربما كان أقوى عزيمة وأمضاها من الدكتور طه حسين، غير أن ظروفا أعانت الدكتور فذاع اسمه أكثر وسمت منزلته العلمية والاجتماعية أكثر أيضا، على أن الشيخ الصاوي شعلان قد نال من ذلك ما نال، وسوف نقدم لك حديثا عنه يصور لك شيئا من كفاحه. ولد الشيخ الصاوي شعلان سنة 2300 هجرية الموافق لسنة 900 ميلادية من أسرة نزحت من جزيرة العرب إلى مصر في أيام الأيوبيين، واستقرت ببلدة سبك الأحد بمحافظة المنوفية بمصر، وكف بصره وهو في الثانية من العمر، كما توفي والده وهو في العاشرة، وكان معلما ثانيا في الكتاب الذي خرج منه إلى الأزهر، فقضى في الابتدائية 5 سنين، ثم وجد أن انتظامه في المرحلة الثانوية سيربطه بها 5 سنين أيضا، فأقبل على مقررات الثانوية كلها ودخل الامتحان فيها ونجح، فطوى 5 سنين في سنة واحدة، وفي صيف العام نفسه درس مقررات السنة الأولى بالكلية، وفي بداية العام امتحن فيها والتحق فورا بالسنة الثانية وواصل الدراسة بجد، وقد جدت ظروف كانت له صلة بها فحالت دونه ودون إتمام الشهادة العالمية النظامية، فشغل وظيفة واعظ السجون، ثم حصل على العالمية سنة 51300 هجرية الموافق لسنة 32900 ميلادية، وكان وهو طالب يسهم في الحياة الأدبية والثقافية والاجتماعية، كما كان ينافس بشعره كبار الشعراء مثل أحمد محرم الذي اشترك معه في الحصول على جائزة الشعر الأولى سنة 55300 هجرية 36900 ميلادية. انتهى الشريط السابع من أصحاب البصائر، وله بقية على الشريط الثامن.